الحمد لله الذي أشهدنا في البلد الحرام آثار المنافع العظام لهذه الشعائر الفخامة التي جاءتنا من رب الأنام على يد حبيبه المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام، ويجمعنا في مجمع العلم ومجمع التلقي بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدارس ما خلف فينا وما ترك فينا وما دلنا وما أرشدنا وما نبهنا وما وجهنا وما حدانا وما هدانا وما نقانا به وما رقانا وما تربى به رعيلنا الأول، ثم لم يكن في أي قرن من القرون من ترقى أو تربى أو تنقى أو تطهر أو وصل إلى حضرة الملك القدوس إلا عبر هذه المعاني، إلا عبر هذا المنبع، وإلا عبر هذا العطاء، وإلا عبر هذا الاصطفاء للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله على شهود هذه المنفعة العظيمة في هذه الجلسة المباركة الحشيمة، وسمعنا هذا الدرس الكريم الذي لا يزال يقوم فيه الحبيب عمر بن حامد الجيلاني زاده الله من فيضه الامتناني وعطاءه الرحماني ما به يعم نفعه وخيره القاصي والداني. سمعنا من كلام الشيخ محمود ما يجمع القلوب على الرب من باب عبده جاء صاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وما يدلنا على الطريقة من حيث سلكها أهل الله على الحقيقة، وما أهل الله إلا محمد وأصحابه وأهل بيته وأهل حضرة اقترابه وصالح أمته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي أهل المعارف والصفاء والآداب، ارزقنا ولاءهم فيك ولك ومن أجله، فإنك قلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن أعظم ما نستفيده من هذا الدرس المبارك هذه الكلمات التي سمعناها في هذا المجلس المنور، قاعدة أو أساس وحقيقة معنى القدوة في تعلق القلب بالمقتدى، هذا أساس للخلاص من شرور الدنيا ويوم الأخذ بالنواصي، هذا أساس لفهم الوعي ولحسن الوعي، وهذا أساس لارتقاء مراتب القرب من الحق، وهذا أساس لحماية الأمة مما يتناوشها ويتهاوشها من أيادي الشتات والضياع والهوي بها إلى حضيض الشهوات والخروج عن حقائق السمو بالعبودية لله إلى عبودية الأطماع، إلى عبودية المتاع الفاني، إلى عبودية المظاهر، إلى عبودية منشورات من لا خلاق له في الأرض. المحافظة على حقائق العبودية لله تعالى لا تقوم إلا بتقويم القدوة والأسوة، ولا زلنا نحتاج إلى معرفة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنعلم أن الذي أحاط بكل شيء علما لا يصطفي عشوائية، لا يصطفي عبث، لا يصطفي بغير علم سبحانه وتعالى، هو الذي اصطفى هذا المصطفى وجعله القدوة لجميع عقلاء الإنس والجن إلى يوم القيامة في أفكارهم في أحوالهم في مقالاتهم في نياتهم في تعاملهم مع أجناس الوجود بره وبحره وجباله وهوائه وما يحدث عن ذلك وفي ذلك من كل ما يطرأ أو يترتب على صناعاتهم أو زراعاتهم إلى غير ذلك. الله اختار هذا النبي قدوة لهم في جميع ذلك، وعزة الملك المعبود كل ما وجد سواء من أعضاء الإنسان نفسه أو ما تتناوله هذه الأعضاء من أجناس الوجود مما كان صناعة أو زراعة أو على أي هيئة كان إذا انقطع عن نورانية القدوة لهذا النبي استعمل في فساد الإنسان، في ضر الإنسان، في ظلم الإنسان، في اعتداء الإنسان على الإنسان، في الطغيان، استعمل في دواعي الشر التي تكمن في باطن كل من لم يتطهر، وإنما التطهر بتزكية الحق تبارك وتعالى بالذي اختاره مزكيا واختاره هاديا ومربيا، وما ذاكم إلا سيدنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أصابت الأمة لوثات وخلل كثير في نظرتهم إلى الأمور من حيث القدوة، حتى صارت عقليات كثير من الأمة وناشئاتها يطلبون القدوة في بعض شؤون الحياة ممن فجر أو ممن كفر أو ممن بعد عن الله تبارك وتعالى. فإذا ذكروا بمحمد قالوا إنما القدوة به في جانب من الدين. لا والله، لا والله، لا والله، إنه القدوة في الملبس، إنه القدوة في المشرب، إنه القدوة في المطعم، إنه القدوة في المنام، إنه القدوة في القيام، إنه القدوة في المشي، إنه القدوة في الخطاب، إنه القدوة في الأخذ، إنه القدوة في العطاء، إنه القدوة في البيع، إنه القدوة في الشراء، إنه القدوة في الصلح، إنه القدوة في الحرب، إنه القدوة في السلم، إنه القدوة في كل منطلق المكلفين على ظهر هذه الأرض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إقامة هذه القدوة ومعنى التعلق بها أمر عظيم في أمر العبادات. قد كان يقول علماء الأمة لا نعلم معنى للتخلف عن الاقتداء في شؤون العبادات والدين إلا كفر جلي أو نفاق خفي. قالوا ولكن فيما لم يأتي التشريع فيه بسنية ولا فرضية، أي ليس من مظاهر ما اصطلح عليه باسم العبادة في العادات في المباحات، والمباحات من الدين، اعتقاد أنها مباحة من الدين وتناولها على وجه الإباحة من الدين أيضا ومن العبادة. لكن مصطلح الناس في العبادة أن عبارة عما يتقربون به إلى الله. فجاءت القدوة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة لأصحابه ولأمته في عاداته فضلا عن عباداته، وصار التقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى بمشابهته في شؤون لباسه وطعامه وشرابه إلى غير ذلك. وقد رأيتم الإمام البخاري وهو في آخر فصل شرح لنا السيد عمر، ذكر لنا هذه التسعة الأحاديث عن ابن عمر في تحريه لأماكن نزول النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفقه الذي كان في عهد الصحابة بقي مستمرا حتى جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز يتتبع ما بقي، فبنى في المسجد في المدينة المنورة مساجد في الأماكن التي ثبتت صلاة النبي فيها مما لم يحدث فيها مسجد قبل، حتى أيام حصار لبني قريظة المكان الآن الذي يسمى بالعوالي في المدينة، ذاك المحل العالية أقام أيام فصلى صلوات في منزل وفي منزل آخر، فضبطهما عمر بن عبد العزيز وبنى مسجدا في ذلك الموضع الذي صلى فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الفقه استمر من عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكان أئمة أهل الدين يفقهون هذه المعاني وتحر الصلاة حيث صلى النبي محمد بن عبد الله. ذكرنا الشيخ محمود قال إذا قال الله وتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كيف نعمل بمقام محمد، وهل إبراهيم إلا تحت لواء محمد يوم القيامة؟ وإذا كان الله أمرنا أن نعظم البيت الحرام والذي بناه إبراهيم، لكن ما شأن المقام حق إبراهيم؟ الحجرة اتصلت بها رجل إبراهيم لما كان يبني البيت، وبجانب البيت، قال وذي الحجرة أيضا بجنب البيت مباشرة، قد كانت لاصقة بالبيت، قال وبجنب البيت على الخصوص ذي الحجرة الثانية اللي من البيت اتخذوا منها مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا بعدما نزلت الآيات التي وجهت الأمة فيها لأن تولي وجهها شطر المسجد الحرام. مع ذلك كله والبيت هنا والمسجد الحرام هنا، قال الله وذي الحجرة ما تنسونها، حتى هذه وذي أيضا في ذا المكان، ليست من بيته الحرام ولكنها مقام عبده الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل صلاة وأزكى التسليم. ما هذا إلا حماية لحقائق الولاء ولحقائق الإيمان، وترجمة عن المحبة التي نحتاجها اليوم. يا كم من قلوب أسرت بالمسلسلات، يا كم من قلوب أسرت في أيامنا وأزمنتنا شيء من المشاعات التي تشاع بين الناس في شؤون كثيرة قطعتهم. بل ربما أننا وصلنا إلى حد في التقليد للفجرة والكفرة بما يخالف مسار النبي ويخالف مسار الصالحين من الأمة، ويبدو لذلك آفات خلقية وآفات إيمانية وآفات اجتماعية كثيرة كبيرة في الأمة، وأساسها أننا ضيعنا هذه المعاني. ما عاد جلسنا عند المشايخ الذين يقرؤون البخاري على مثل ذا الوجه، ما عاد جلسنا عند رجال السند، ما عاد أخذنا عن نورانية الوحي بما يبعث في القلوب أنوار التعظيم. كما سمعتم كلام الشيخ محمود، قال ليست المحبة كلام يقال لك وتصبح محب، هذه أنوار اختيارات من الحق يختار لها قلوبا تحبه وتحب حبيبا ليقربها لتكون محبوبة لديه جل جلاله. شؤون هذه المحبة تفعل الأعاجيب، وإذا أبرز الحق لكم في عالم الحس اليوم الناس بسبب المحبة يتصرفون ويتحركون، حتى أرباب الغفلات والشهوات أحبوا شهواتهم فتصرفوا وبذلوا الأعمار، ومنهم من سافر، أحبوا الترهات أحبوا البطالات قوموها وبذلوا من أجلها وأقاموا لها المباني والأماكن ونظموا لها تنظيم. ومن أحب الله كذلك يفعل، ومن أحب رسوله كذلك، بل أولى وأفضل وأعظم. لكن حقائق المحبة إذا ما شعر بها القلب لا يدري منها إلا اسم، لا يدري منها إلا لفظ، وذلك لا يغني ولا يجدي شيء. حتى يذوق الإنسان من سر هذه المحبة ما يكون المصطفى فيه أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن أهله وماله وولده والناس أجمعين. اللهم اقذف أنوار هذه المحبة في قلوبنا، اللهم اقذف أنوار هذه المحبة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد ذلك يأتي هذا الاستمساك وهذه التبعية، كما سمعتم في كلام السيد عمر، فالتبعية للمصطفى على قدر الإيمان والمحبة ورسوخها. وإذا سمعتم سيدنا عمر بن الخطاب لما علم أن النبي وضع الميزاب هذا بيده شق الأمر عليه وقال أنا أبعد، مع أن ظاهر الاجتهاد كان معه أنه على طريق الناس والطويل منهم ربما أصابه وربما عرقل بعض المارين في الطريق فأبعده، لكن لما جاء النص بمجرد أن سمع أن النبي وضع هذا انتهى عقل عمر وفكر عمر واجتهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في تبعية مطلقة لخير البرية. هذا هو شان الصديق قبل إن كان قال فقد صدق. وهذا يقيم لنا ميزان أن من الناس اليوم من أصيبوا بلوثات في إنزال الشرع منزلة تحت العقل أو دون العقل، ما تلقوا العلم بالسند، ما عرفوا دينهم بسلسلة إلى النبي محمد، بل بعضهم أوحى إليهم بعض البعيدين أنه يجب أن تصلحوا دينكم هذا في هذا العصر، يحتاج إلى تصليح، حتى القرآن يحتاج منكم إلى نظر إلى غير ذلك مما نالوا به من الذين لم تثبت أقدامهم على معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجهها الأمثل الأفضل الأكمل الصحيح الواضح الجلي. فبقيت عندهم لوثات الهوى ولوثات إنزال العقل فوق منزلته. إن وظيفة العقل أن نتصرف به في اتباع الوحي كما نزل الوحي، وليس أن نقلب به الوحي ونقدمه ونؤخره به، فما نحن ولا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا إلا عبيد لمنزل هذا الوحي، وما نحن إلا مامورون بتبعية الذي أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين هذه المعاني اليوم من ديارنا ومنازلنا وبيوتنا ومن ناشئاتنا؟ حافظوا عليها وخذوا من أسرار الحج وأسرار العشر واجتماعكم في ذا البلدة نورانية إن شاء الله تحيا بها القلوب في الديار والمنازل ولأهلينا وأولادنا ولمن حوالينا، حتى نفقع حقائق الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يشوب تشوبنا شائبات الأهواء وشائبات الغفلات والجهالات، ثم ندعي بعد ذلك ثقافات وندعي اطلاعات وندعي مناسبات وندعي أننا مهتدين إلى دقائق وإلى حقائق. وكذلك شان هذا العلم الرفيع، من ظن أنه قد علم فقد جهل، من ظن أنه قد علم فقد جهل، فإنما هو علم يزيدك كلما ازداد نوره معرفة بجهلك، معرفة بحاجتك. ولذلك جاء في سيرة سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وهو الذي بسر هذه المحبة وهذا التعظيم للمصطفى الذي لولا ما مشى هذا الممشى وسط المنبر يعلن قرارا فيما يتعلق بصداق المرأة. ولما قرر القرار قامت امرأة وحاجته وذكرت له الآية، فرأى أن مدلول الآية يفيد ما فهمته المرأة، فنادى وهو على المنبر بإلغاء هذا القرار الذي صدر من عند الأمير من دمير مباشرة، ونادى يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. أنا أخطأت في هذا الفن، أصابت الامرأة رد بيّنت لي وجه الصواب، مع أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهذا من الحق الذي جعله على لسانه وقلبه أن يعلن على منبره أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. من لم يتربى هذه التربية ما يجي إلى مثل هذا المستوى، ولا يخضع في إمارته وفي مكانه لرأي امرأة جاءت من هنا، ولو عرف فيها شيء لاتخذ طريق ملتوية إذا بقي عنده بقية. لكن هذه المحبة وهذا الإعظام والإجلال، إذا جاء النص فالنص، إذا جاء كلام رسول الله فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعترضت الصحابة الكدية الشديدة في الخندق في المكان الذي خطه النبي يبحثون فيه، فقال بعضهم نخرج قليل عن الكدية هذا ونتقدم عنه، فقال بعضهم ايه ان هذا الخط خطه رسول الله. الكدية لم تعمل فيها المعاول، يضربونها ما تحركت ولا قدر واتعبتهم، فمقتضى ذلك يتقدمون ويتأخرون. قالوا لو كان باجتهادنا نعم، لكن النبي خط هذا الخط، فما لنا نتقدم ولا نتأخر عنه حتى نرجع إليه. ارجعوا إليه، جاء إليه سيدنا حذيفة يقول كدية اعترضت لم تعمل فيها المعاول، قال إني نازل سيجي. جاء إليه قالوا هذا الكدية يا رسول الله، قال ناولني المعول. أخذ المعول ضرب ضربة فانهال ثلثها وصار كأنه بطحة روح برقت بارقة، وقال الله أكبر هذه قصور صنعاء فتحت. ضرب الضربة الثانية قال هذه قصور الشام، قال ضرب الضربة الثالثة قال هذه قصور الروم. وذهب المنافقون يقولون يحدثكم بصنعاء والروم وفارس وما إلى ذلك، وهم يقدر يحمي نفسه وسط المدينة في ذا المكان. هذه الفوارق في النظرات، اليوم يحتج لك بعض الناس بحجج مثل حجج المنافقين، مثل حجج المنافقين، يقول لك إن من يستقي إيمانه وتصديقه من محل منحط فلا بد أن يتصور هذا التصور، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا الحال في مختلف الوقائع والحوادث على مدى القرون، فلنطمئن إلى وعد الحق والأمين المأمون. وأنتم في بلد التزود بالإيمان، محل نظر الله، محل رحمة الله، محل جود الله. كم قلوب صلحت قبلكم في ذي المواطن، وكم نظرة من نظرات الله حولت شقي إلى سعيد، وقربت إنسان بعد أن كان بعيد. كم خرج منها مصفى، كم خرج منها مطهر، كم خرج منها منور. يا رب بارك لنا في جمعنا، بارك لنا في وجهتنا، بارك لنا في مجمعنا، بارك لنا في هذه العلوم، بارك لنا في هذه الفهوم. أحي فينا ما مات من الخيرات، ورد علينا ما فات، وثبتنا أكمل الثبات. ارزقنا الفقه عنك وكمال الإيمان بك والاستناد إليك والتصديق بنبيك محمد وما جاء به ظاهرا وباطنا، حتى لا نتزلزل ولا تتزعزع قلوبنا فيما قال به وأخبر، ونستقيم على ذلك، ونلقاك على أتم ذلك وأنت راض عنا، فتكتب لنا مرافقته، وتكتب لنا رؤيته، وتكتب لنا الورود على حوضه، وتكتب لنا المرور معه على الصراط، وتكتب لنا دخول جناتك معه ومرافقته فيها خالدين بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين. وأصلح شؤون الأمة، واحفظ الحرمين الشريفين، خذ بيد خادم الحرمين، وانصر بهم وأولياء أمور المسلمين إلى سبيل الهدى، واغثهم التوفيق، وادفع عنا وعنهم وعن شعوبهم الزيغ والرداء. واحفظ هذه البلدان وبلدان المسلمين بما حفظت به القرآن، ادفع عنا وعنهم موجبات الخزي والغضب والشر والفتنة والمحنة ظاهرا وباطنا. يا قوي يا متين، يا رب البيت الحرام والمشاعر العظام، يا مرسل خير الأنام إلينا، انظر إلينا وإلى أهل الإسلام، انظر إلينا وإلى أهل الإيمان، وإليك المشتكى مما حل بهم ونازلهم، وأنت المرجو لدفع البلاء، وأنت المرجو لكشف الشدائد، وأنت المرجو لصلاح الأحوال. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واجعل كل حاضر في المجلس من الأسباب التي بها تنشر النور والخير، تدفع الشر والضير، واجعلنا مرتبطين بنبي الخير، سائرين في أحسن سير. احفظ فينا الإيمان واحفظ بنا الإيمان، احفظ فينا الإسلام واحفظ بنا الإسلام، احفظ فينا الإحسان واحفظ بنا الإحسان، ورقنا مراق العرفان، وارضى عنا أعظم الرضوان. يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.